يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد مر بنا في الدرس السابق أن تطرقنا إلى إطلاق الإمام الترمذي عليه رحمة الله وحكمه على الحديث بجمعه بين الحسن والصحة. يبقى أن نقول أن إمامان قد تتابعا على توجيه كلام الإمام الترمذي هذا، أحدهما أطلق التوجيه ثم جاء الآخر فزاده، زاد هذا التوجيه إيضاحا. فيقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: الصحيح يشمل شروط الحسن وزيادة، فكل حديث صحيح فهو حسن من غير عكس. فلهذا يفرد الإمام الترمذي الحسن يعني بالإطلاق، وإذا جاء إلى الصحيح قال حسن صحيح، وإن كان هذا يشكل عليه إفراد الإمام أو الإمام الترمذي إفراده للصحة أحيانا، فيقول حديث صحيح. فجاء بعد هذا التوجيه الحافظ بن رجب عليه رحمة الله في شرح علل الترمذي، فزاد هذا التوجيه إيضاحا. ولا بد من التنبيه على شيء، وهو أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله إن كان هو أخبر الناس بصحيح البخاري وبالبخاري، فإن الحافظ بن رجب هو أخبر الناس بجامع الترمذي، وإن كان شرحه على السنن مفقود، إلا أن العلل يعني قد طبع وموجود من شرحه الكبير على سنن الترمذي. يقول الحافظ بن رجب رحمة الله عليه: إن أن الترمذي لم يعرف الحديث الحسن لذاته، وإنما عرف الحديث الحسن الذي يسميه حسنا لغيره، وهو الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون راويه متهما بالكذب، ولا يكون شاذا. معناه ولا يكون شاذا أي لا يخالف الثقات. قال: ويروى من غير وجه، أي بإسناد آخر، ولو شاهدا بالمعنى لا باللفظ، لا باللفظ. فتعريف الحسن والصحيح عند الترمذي رحمة الله عليه يجتمعان في نفي الشذوذ ونفي التهمة بالكذب. فإذا توفرت شروط الصحة في الحديث كان الحديث حسنا، فإذا روي من غير وجه نحو ذلك فهو حسن. هذا هو المعنى. فما قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح فقد توفرت فيه شروط الصحيح وروي أيضا من غير وجه، وما قال فيه رحمة الله عليه صحيح فقط فقد توفرت فيه شروط الصحة ولم يروى من وجه آخر، وما قال فيه الإمام الترمذي حسن فلم تتوفر فيه إلا شروط الحسن الذي عرفه رحمة الله عليه دون شروط الصحة، فيقصد ذاك الحديث الضعيف الذي ينجبر كما دل عليه تعريفه رحمة الله عليه. وأما ما لم يصفه بقوله حسن صحيح ولا بالحسن ولا بالصحة، فهذا فاقد لشروط القبول، فإنه يبقى حينئذ على ضعفه. فيمكن إجمال ترتيب درجات الحديث عند الترمذي، أولا إطلاقه على الحديث من أنه حسن صحيح، فهذا لتوفر شروط الصحة مع روايته من غير وجه، من غير وجه يعني له شاهد ولو بالمعنى. الإطلاق الثاني للإمام الترمذي يقول ويحكم على الحديث بقوله صحيح، فهذا لتوفر شروط الصحة فقط، يعني فقط من غير يعني وروده من وجه آخر. وقد يدخل في هذا الحديث الحسن لذاته في هذين، يعني في قوله حديث حسن صحيح أو قوله صحيح، لأنهم كما سبق نشرنا أنهم يطلقون الحسن أحيانا على الصحيح، على الصحيح. أما ما يحكم عليه الترمذي رحمة الله عليه بقوله حديث حسن فهو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة، وهو ذاك الحديث الضعيف المنجبر بحيث لا يكون راويه كما ذكر متهما بالكذب، ولا يكون شاذا بل يكون في حيز الضعف أو مما يقال عنه كثير الخطأ والوهم، لكن لا بد من مجيئه من وجه آخر، يعني يروى من غير وجه. وأما القسم الرابع من درجات الحديث عند الإمام الترمذي، الحديث الضعيف الذي لم تتوفر فيه لا شروط الصحة ولا شروط الحديث الحسن. وهذا التفصيل في الحقيقة هو تفصيل قوي إذا تم تطبيقه على مثلا إطلاقه للصحيح، إذا حكم على حديث بقوله صحيح فقط، فهل التزم الترمذي رحمة الله عليه حينها عند قوله والحكم بالصحة فقط، وهذا الحديث يكون يعني لم يروى من وجه آخر، لم يروى من وجه آخر. وحاصل ذلك أن الحديث إذا كان من رواية الثقة، يعني وإن كان في أدنى درجات الثقة، يعني فهو غير متهم بالكذب وهو سالم من الشذوذ ويروى نحوه من غير وجه صدق فيه اسم الحديث الحسن لتحقق شروط الترمذي، كما يصدق فيه أيضا وصف الصحيح لأنه أيضا تحققت فيه شروط الصحة. وهذا التفصيل يعني يمكن مراجعته في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب في الجزء الثاني من صفحة 606 فما فوق. أما الإطلاق الآخر الذي قد يطلقه الترمذي الإمام رحمة الله عليه، وهو جمعه لحكمه بالحسن والصحة، جمع هذه الإطلاقات وإلصاقها بالغرابة. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النزهة: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قال: فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. قال: كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. قال: واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها. قال: فلله الحمد على ما ألهم وعلم. هذا آخر ما ذكره الحافظ بن حجر حول ما يضيفه وما يقرن به الإمام الترمذي للفظة الحسن أو الصحة بالغرابة. فالحافظ يرى أن الحسن في مثل هذا التركيب ليس هو الحسن الذي عرفه الترمذي في العلل والذي اشترط فيه أن يروى من غير وجه. فإذا قرن الحسن بالغرابة أو بالصحة إنما يقصد الحسن الذي سكت عنه، وهو الحسن لذاته الذي لا يحتاج إلى أن يروى من غير وجه. وفي هذا في الحقيقة نظر والله أعلم. وأما الحافظ ابن رجب ففسر قوله من وجه آخر نحو ذلك في كلام الترمذي بأنه لا يقصد الأسانيد، فكل ما يروى شاهدا مما يعضد هذا المتن أي متن الحديث، ولو كان راويه ضعيفا ولو كان حديثا آخر يعني من وجه آخر بمعناه، وكذا ولو كان من فتوى لصحابيين أو عليه عمل السابقين كما فيدل هذا، يعني هذه الأوجه تدل على أن الراوي حفظ المتن. وقال الحافظ بن رجب إن هذا غير مستغرب منهم، فإن الشافعية رحمة الإمام رحمة الله عليه حين ذكر الاحتجاج بالمرسل ذكر له شروطا أن يعضد بمسند آخر، وهذا وجه، أو بمرسل آخر، أو أن يكون عليه العمل، أو موافقا لفتوى لصحابيين ونحو ذلك. فقوله حسن غريب أي ليس له إلا إسناد واحد لكن قد يروى من غير وجه بمعناه، قد يروى من غير وجه بمعناه، وذكرنا قصده بذلك. بل قد لا يكون هذا الوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أي مرفوعا، بل قد يكون من الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى من أقوال التابعين من المقطوعات من المقاطيع من المقاطيع. ولهذا يمثلون لذلك في حكمه أي حكم الإمام الترمذي على حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، فقال حديث حكم عليه بقوله، فقال حديث حسن صحيح غريب. فغريب قوله حكمه بالغرابة هنا لأنه ليس له إلا إسناد واحد، فالحديث كما تعلمون ومن رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي وعن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما اشتهر بعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لكنه حسن يروى معناه من غير وجه نحوه في مطلق النية، في مطلق النية في تبيين أن مدار الأعمال على النيات. فالحديث في هذا كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، وقال: ومن فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيكون أو تكون تراكيب الإمام الترمذي كلها متعلقة بإسناد الرواية، والحسن هنا راجع إلى المتن ومعناه، إلى المتن ومعناه، كما مثلوا بهذا بحديث الأعمال بالنيات. فالترمذي حكم عليه وجمع بين قوله حسن صحيح غريب. فالغرابة هنا لأنه ليس له إلا إسناد واحد، يعني أصله غريب، أصله غريب ثم اشتهر، ثم اشتهر. لكن الحسن هنا إنما هو أو المراد منه أنه جاء في مطلق النية أو في اعتبار النية أحاديث أخرى. فهذا يعني ما أراد يعني الحافظ بن رجب تنبيه على مثل إطلاق الإمام الترمذي. يجدر التنبيه على أن روايات سنن الترمذي عنه قليلة، والرواية التي استقرت هي رواية واحدة في الحقيقة، وهي رواية أبي العباس المحبوبي عن الإمام الترمذي. ثم كثر النسخ على هذه النسخة، والإشكال في اختلاف النسخ في نقل كلام الترمذي. ففي بعضها يقول أو نجد حكم على حديث بقوله حسن وصحيح، وفي أخرى يقول حسن، وفي بعضها صحيح، وكلها أحكام عن حديث واحد، وكلها أحكام عن حديث واحد. وممن اعتنى بجمع النسخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، لكن لم يطبع إلا مجلدين من عمله، فيبقى قرابة 8 مجلدات تقريبا وأكثر. وقد علق رحمة الله عليه على الكتاب، ولربما أطال في بعض التعليق، يعني أطال شيئا ما. فإذا أراد الباحث مثلا نقل أحكام الترمذي فيحسن به نقلها عن الأئمة الذين نقلوا كلام الترمذي رحمة الله عليه، كمثل الحافظ المزي في التحفة، والمجد بن تيمية في المنتقى، وكذا الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر، وابن دقيق العيد في الإلمام، والحافظ بن حجر في البلوغ، وكذا الحافظ الزيلعي في النصب. فهؤلاء يعني ينقلون من نسخ موثوقة، يجب على الباحث المقارنة بها وبين المطبوع من السنن التي تكون بين يدي الباحث. وتنبيه آخر قبل أن نأتي على نهاية هذا الدرس في يومنا هذا، أن قول الترمذي رحمة الله عليه غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه على احتمالين. فالغرابة التي يقرنها رحمة الله عليه بغيرها من الألفاظ يعني هي على احتمالين، يعني بالنظر إلى إطلاقاته، فتكون هذه أو هذا الإطلاق لإطلاق للغرابة تكون لأجل النظر أو للنظر إلى مدار الحديث، إلى مدار الحديث. فإذا كان مدار الحديث أصله أو أصل الحديث غريبا، تكون له طرق إنما تعددت بعد ذلك، كما مثلنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فأصل الحديث غريبا ثم اشتهر بعد ذلك وتواتر، فمداره يعني وأصله كان غريبا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، لهذا حكم بالغرابة وقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا أول احتمال وتوجيه للغرابة التي قد يقرنها بغيرها من الألفاظ، قوله غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. والاحتمال الآخر أن تكون الغرابة بالنظر إلى أن الحديث يكون مثلا له إسناد غريب، يعني إسناد الحديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، فكل الحديث يعني فرد غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن متنه حسن، لكن متنه حسن قد يروى من وجهين أو أكثر، كما يقول الترمذي، لأنه أحيانا يعقب بكلامه رحمة الله عليه في آخر الحديث يقول في الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم، هذا لديه. فإذا قارن الغرابة بقوله بالحسن مثلا أو الصحة، فالغرابة بالنظر إلى الإسناد، وأما قوله حسن مثلا فهو بالنظر إلى المتن وشواهده، لهذا يعقب بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم. هذا آخر ما نأخذه حول مصطلحات الإمام الترمذي رحمة الله عليه على ما وجه به الأئمة والعلماء والحفاظ. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم كل التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد مر بنا في الدرس السابق أن تطرقنا إلى إطلاق الإمام الترمذي عليه رحمة الله وحكمه على الحديث بجمعه بين الحسن والصحة. يبقى أن نقول أن إمامان قد تتابعا على توجيه كلام الإمام الترمذي هذا، أحدهما أطلق التوجيه ثم جاء الآخر زاد هذا التوجيه إيضاحا. فيقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: الصحيح يشمل شروط الحسن وزيادة، فكل حديث صحيح فهو حسن من غير عكس. فلهذا يفرد الإمام الترمذي الحسن يعني بالإطلاق، وإذا جاء إلى الصحيح قال حسن صحيح، وإن كان هذا يشكل عليه إفراد الإمام أو الإمام الترمذي إفراده للصحة أحيانا، فيقول حديث صحيح. فجاء بعد هذا التوجيه الحافظ بن رجب عليه رحمة الله في شرح علل الترمذي، فزاد هذا التوجيه إيضاحا ولا بد من التنبيه على شيء، وهو أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله إن كان هو أخبر الناس بصحيح البخاري وبالبخاري، فإن الحافظ بن رجب هو أخبر الناس بجامع الترمذي، وإن كان شرحه على السنن مفقود، إلا أن العلل يعني قد طبع وموجود من شرحه الكبير على سنن الترمذي. يقول الحافظ بن رجل بن رجب رحمة الله عليه إن أن الترمذي لم يعرف الحديث الحسن لذاته، وإنما عرف الحديث الحسن الذي يسميه حسنا لغيره، وهو الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون راويه متهما بالكذب ولا يكون شاذا، معناه ولا يكون شاذا أي لا يخالف الثقات. قال ويروى من غير وجه أي بإسناد آخر، ولو شاهدا بالمعنى لا باللفظ، لا باللفظ. فتعريف الحسن والصحيح عند الترمذي رحمة الله عليه يجتمعان في نفي الشذوذ ونفي التهمة بالكذب، فإذا توفرت شروط الصحة في الحديث كان الحديث حسنا، فإذا روي من غير وجه نحو ذلك فهو حسن، هذا هو المعنى. فما قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح فقد توفرت فيه شروط الصحيح وروي أيضا من غير وجه، وما قال فيه رحمة الله عليه صحيح فقط فقد توفرت فيه شروط الصحة ولم يروى من وجه آخر، وما قال فيه الإمام الترمذي حسن فلم تتوفر فيه إلا شروط الحسن الذي عرفه، الذي عرفه رحمة الله عليه دون شروط الصحة، فيقصد ذاك الحديث الضعيف الذي ينجبر، الذي ينجبر كما دل عليه تعريفه رحمة الله عليه. وأما ما لم يصفه بقوله حسن صحيح ولا بالحسن ولا بالصحة فهذا فاقد لشروط القبول، فإنه يبقى حينئذ على ضعفه. فيمكن إجمال ترتيب درجات الحديث عند الترمذي، أولا إطلاقه على الحديث من أنه حسن صحيح، فهذا لتوفر شروط الصحة مع روايته من غير وجه، من غير وجه يعني له شاهد ولو بالمعنى. الإطلاق الثاني للإمام الترمذي يقول ويحكم على الحديث بقوله صحيح، فهذا لتوفر شروط الصحة فقط، يعني فقط من غير يعني وروده من وجه آخر. وقد يدخل في هذا الحديث الحسن لذاته في هذين، يعني في قوله حديث حسن صحيح أو قوله صحيح، لأنهم كما سبق نشرنا أنهم يطلقون الحسن أحيانا على الصحيح، على الصحيح. أما ما يحكم عليه الترمذي رحمة الله عليه بقوله حديث حسن فهو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة، وهو ذاك الحديث الضعيف المنجبر بحيث لا يكون راويه كما ذكر متهما بالكذب، ولا يكون شاذا بل يكون في حيز الضعف أو مما يقال عنه كثير الخطأ والوهم، لكن لا بد من مجيئه من وجه آخر، يعني يروى من غير وجه. وأما القسم الرابع من درجات الحديث عند الإمام الترمذي الحديث الضعيف الذي لم تتوفر فيه لا شروط الصحة ولا شروط الحديث الحسن. وهذا التفصيل في الحقيقة هو تفصيل قوي إذا تم تطبيقه على مثلا إطلاقه للصحيح، إذا حكم على حديث بقوله صحيح فقط ف فهل التزم الترمذي رحمة الله عليه حينها عند قوله والحكم بالصحة فقط، وهذا الحديث يكون يعني لم يروى من وجه آخر، لم يروى من وجه آخر؟ وحاصل ذلك أن الحديث إذا كان من رواية الثقة، يعني وإن كان في أدنى درجات الثقة يعني فهو غير متهم بالكذب وهو سالم من الشذوذ ويروى نحوه من غير وجه صدق فيه اسم الحديث الحسن لتحقق شروط الترمذي، كما يصدق فيه أيضا وصف الصحيح لأنه أيضا تحققت فيه شروط الصحة. وهذا التفصيل يعني يمكن مراجعته في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب في الجزء الثاني من صفحة 606 فما فوق. أما الإطلاق الآخر الذي قد يطلقه الترمذي الإمام رحمة الله عليه، وهو جمعه لحكمه بالحسن والصحة، جمع هذه الإطلاقات وإلصاقها بالغرابة. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النزهة: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قال: فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. قال: كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. قال: واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها. قال: فلله الحمد على ما ألهم وعلم. هذا آخر ما ذكره الحافظ بن حجر حول ما يضيفه وما يقرن به الإمام الترمذي للفظة الحسن والصحة بالغرابة. فالحافظ يرى أن الحسن في مثل هذا التركيب ليس هو الحسن الذي عرفه الترمذي في العلل والذي اشترط فيه أن يروى من غير وجه، فإذا قرن الحسن بالغرابة أو بالصحة إنما يقصد الحسن الذي سكت عنه وهو الحسن لذاته الذي لا يحتاج إلى أن يروى من غير وجه. وفي هذا في الحقيقة نظر والله أعلم. وأما الحافظ ابن رجب ففسر قوله من وجه آخر نحو ذلك في كلام الترمذي بأنه لا يقصد الأسانيد، فكل ما يروى شاهدا مما يعضد هذا المتن أي متن الحديث ولو كان راويه ضعيفا، ولو كان حديثا آخر يعني من وجه آخر بمعناه، وكذا ولو كان من فتوى لصحابين أو عليه عمل السابقين كما فيدل هذا، يعني هذه الأوجه تدل على أن الراوي حفظ المتن. وقال الحافظ ابن رجب إن هذا غير مستغرب منهم، فإن الشافعية رحمة الإمام رحمة الله عليه حين ذكر الاحتجاج بالمرسل ذكر له شروطا، أن يعضد بمسند آخر وهذا وجه، أو بمرسل آخر، أو أن يكون عليه العمل، أو موافقا لفتوى لصحابيين ونحو ذلك. فقوله حسن غريب أي ليس له إلا إسناد واحد، لكن قد يروى من غير وجه بمعناه، قد يروى من غير وجه بمعناه، وذكرنا قصده بذلك، بل قد لا يكون هذا الوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، بل قد يكون من الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى من أقوال التابعين من المقطوعات، من المقاطيع، من المقاطيع. ولهذا يمثلون لذلك في حكمه، أي حكم الإمام الترمذي على حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، فقال حديث، حكم عليه بقوله فقال حديث حسن صحيح غريب. فغريب قوله حكمه بالغرابة هنا لأنه ليس له إلا إسناد واحد، فالحديث كما تعلمون ومن رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي وعن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما اشتهر بعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لكنه حسن يروى معناه من غير وجه النحو في مطلق النية في تبيين أن مدار الأعمال على النيات. فالحديث في هذا كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، وقال فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيكون أو تكون تراكيب الإمام الترمذي كلها متعلقة بإسناد الرواية، والحسن هنا راجع إلى المتن ومعناه، إلى المتن ومعناه، كما مثلوا بهذا بحديث الأعمال بالنيات. فالترمذي حكم عليه وجمع بين قوله حسن صحيح غريب، فالغرابة هنا لأن ليس له إلا إسناد واحد، يعني أصله غريب ثم اشتهر، لكن الحسن هنا إنما هو أو المراد منه أنه جاء في مطلق النية أو في اعتبار النية أحاديث أخرى. فهذا يعني ما أراد يعني الحافظ بن رجب تنبيه على مثل إطلاق الإمام الترمذي. يجدر التنبيه على أن روايات سنن الترمذي عنه قليلة، والرواية التي استقرت هي رواية واحدة في الحقيقة، وهي رواية أبي العباس المحبوبي عن الإمام الترمذي، ثم كثر النسخ على هذه النسخة. والإشكال في اختلاف النسخ في نقل كلام الترمذي، ففي بعضها يقول أو نجد حكمه على حديث بقوله حسن وصحيح، وفي أخرى يقول حسن وفي بعضها صحيح، وكلها أحكام عن حديث واحد، وكلها أحكام عن حديث واحد. وممن اعتنى بجمع النسخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، لكن لم يطبع إلا مجلدين من عمله، فيبقى قرابة 8 مجلدات تقريبا وأكثر. وقد علق رحمة الله عليه على الكتاب، ولربما أطال في بعض التعليق، يعني أطال شيئا ما. فإذا أراد الباحث مثلا نقل أحكام الترمذي فيحسن به نقلها عن الأئمة الذين نقلوا كلام الترمذي رحمة الله عليه، كمثل الحافظ المزي في التحفة، والمجد بن تيمية في المنتقى، وكذا الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر، وابن دقيق العيد في الإلمام، والحافظ بن حجر في البلوغ، وكذا الحافظ الزيلعي في النصب. فهؤلاء يعني ينقلون من نسخ موثوقة يجب على الباحث المقارنة بها وبين المطبوع من السنن التي تكون بين يدي الباحث. وتنبيه آخر قبل أن نأتي على نهاية هذا الدرس في يومنا هذا، أن قول الترمذي رحمة الله عليه غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه على احتمالين. فالغرابة التي يقرنها رحمة الله عليه بغيرها من الألفاظ يعني هي على احتمالين، يعني بالنظر إلى إطلاقاته، فتكون هذه أو هذا الإطلاق لإطلاق للغرابة تكون لأجل النظر أو للنظر إلى مدار الحديث، إلى مدار الحديث. فإذا كان مدار الحديث أصله أو أصل الحديث غريبا تكون له طرق إنما تعددت بعد ذلك، كما مثلنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فأصل الحديث غريبا ثم اشتهر بعد ذلك وتواتر، فمداره يعني وأصله كان غريبا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، لهذا حكم بالغرابة وقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا أول احتمال وتوجيه للغرابة التي قد يقرنها بغيرها من الألفاظ، قوله غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. والاحتمال الآخر أن تكون الغرابة بالنظر إلى أن الحديث يكون مثلا له إسناد غريب، يعني إسناد الحديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، فكل الحديث يعني فرد غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن متنه حسن قد يروى من وجهين أو أكثر، كما يقول الترمذي، لأنه أحيانا يعقب بكلامه رحمة الله عليه في آخر الحديث يقول في الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم هذا لدي. فإذا قرن الغرابة بقوله بالحسن مثلا أو الصحة، فالغرابة بالنظر إلى الإسناد، وأما قوله حسن مثلا فهو بالنظر إلى المتن وشواهده، لهذا يعقب بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم. هذا آخر ما نأخذه حول مصطلحات الإمام الترمذي رحمة الله عليه على ما وجه به الأئمة والعلماء والحفاظ. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم كل التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.